آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بس حج البيت قراءتان. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، بعد أن تحدث عن الأصل الأول الذي هو الأصل الأول معرفة الله تعالى، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ رحمه الله: وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا تعريف الإسلام. تعريف الإسلام الاستسلام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بمعنى إذا ذكر الإسلام وحده هكذا يدخل معه حتى إيمان القلب. الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا يفرق بينهما في المعنى، كما في حديث جبرائيل يفسر الإيمان بأعمال القلوب، ويفسر الإسلام بأعمال الجوارح. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. لذلك يقول الإمام هنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. أول شيء الاستسلام لله بالتوحيد بالإفراد، إفراد الله تعالى بالعبادة يعتبر إسلاما ويعتبر إيمانا، كما انفرد الرب سبحانه وتعالى بأفعاله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع. يجب إفراده سبحانه وتعالى بأفعال العباد بالدعاء والاستغاثة والنذر وغير ذلك من الأنواع التي تقدم ذكرها. هذا يسمى إسلاما ويسمى إيمانا له بالطاعة. أشار هنا إلى أفعال الجوارح، الاستسلام له بالتوحيد أعمال القلوب، لأن أصل التوحيد ينبعث من إيمان القلب. لذلك العقيدة جانب مهم من الإيمان، ومن يدعي الإيمان وهو لا يحقق العقيدة إيمانه دعوة، لأن العقيدة الجانب المهم من الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. الاعتقاد بالقلب هو الذي نسمي عقيدة، وهو الإيمان وهو العقيدة. لذلك ليست العقيدة مادة خاصة يدرسها طلاب العلم المنتسبون إلى الجامعات والمعاهد، بل العقيدة علم لا يستغني عنه أي مسلم أو مسلمة، والانقياد له بالطاعة، طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله له الطاعة المطلقة غير مقيدة، وطاعة غيره من المخلوقين مقيدة، كطاعة ولاة الأمور وطاعة الوالدين هذه مقيدة. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عطف طاعة الرسول على طاعة الله تعالى وأعاد الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعند ذكر أولي الأمر لم يعد الفعل، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا أمر الرسول أو نهى لا نبحث عن وجود ذلك في الكتاب، نطيعه طاعة مطلقة، ولو لم يرد المأمور به على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن، ولو لم يرد المنهي عنه على لسانه عليه الصلاة والسلام في القرآن وجبت علينا طاعته. هذا معنى الطاعة المطلقة. وأمثلة ذلك يعرف من يدرس الأحكام الفقهية، لأن في الأحكام هناك أحكام جاءت في الكتاب، وهناك أحكام انفردت بها السنة ولا فرق بينهما. كذلك في باب الأسماء والصفات، صفات اتفقت عليها نصوص الكتاب والسنة، وصفات جاءت في السنة فقط، ولم يأتي ذكرها في الكتاب لا نتوقف عند تصديقها على ورودها في الكتاب. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها طلاب العلم لئلا يظنوا أن السنة قد لا تنفرد، بل السنة قد تنفرد. السنة تأتي موافقة وتأتي مؤسسة وتأتي مؤكدة. سبق هذا الكلام غير مرة. والخلوص من الشرك من الإسلام، من تعريف الإسلام الخلوص من الشرك، لأن التوحيد إذا لم يكن خالصا لله لا يقبل. كذلك الطاعة إذا لم تكن خالصة لله لا تقبل، لأن الله أغنى الشركاء كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي غيري، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال. الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة، والتوحيد لا يقبل إلا إذا كان خالصا. إذن الاستسلام بالتوحيد والانقياد بالطاعة وخلوص ذلك كله من الشرك وأن يكون ذلك خالصا لله تعالى، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو ثلاث مراتب، وهو الدين، الضمير راجع للدين الإسلامي، وهو أي الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. بناء ضخم واسع أسفله، وكلما يرتقي ويرتفع يضيق حتى يصل إلى القمة. الإسلام أوسع، لأن الإسلام الاستسلام الظاهري قد يدخل فيه إسلام المنافقين، والإيمان أضيق وأخص، لأن الإيمان لابد أن يكون هناك تصديق بالقلب زيادة على الاستسلام الظاهري. والإحسان في القمة، أي الإحسان الإتقان. المحسنون خلص المؤمنين. إذا وصل الإنسان إلى درجة الإحسان كان مسلما مؤمنا، ازداد زيادة بزيادة الأعمال حتى قوي إيمانه وارتقى وقوي ووصل إلى درجة من شدة مراقبة الله تعالى أنه يعبد الله كأنه يشاهده، تتأثر فيه أو تؤثر فيه مراقبة الله ومحبة الله وخشية الله إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه فيشاهده، إيمانا منه بأنه تحت عين الله دائما وأبدا، فالله يراه ويسمعه ويعلم منه كل شيء. الوصول إلى هذه الدرجة ليست بالحكاية كما نحكي، ولكن بالعمل. وقل من يصلون إلى هذه الدرجة، درجة الإحسان. لا يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا بالعلم واليقين والصبر. لذلك نحث شبابنا الطيبين الذين يرغبون كثيرا في الجهاد ويقولون في هذه الأيام: ما العلم وما العلم، الجهاد الجهاد. نصيحتنا لهم: هذا غرور وخديعة شيطانية. أيما فكرة وأيما جماعة وأيما شخص يحثك على ترك العلم والانقطاع للجهاد يزين لك ما ظاهره عمل صالح ليس بصالح. لا تعرف درجة المجاهدين ولا تصل إلى درجة المجاهدين
ودرجة الإحسان والقرب من الله إلا بالعلم. العلم هو الطريق. قد يزين لك بعض الناس الجهاد وتنقطع عن العلم، تدور سنة سنتين الجهاد الجهاد، لا جاهدت ولا تعلمت. هذا واقع كثير من الشباب، تزيين من الشيطان. اجتهد في تحصيل العلم في بعض فرصك، اذهب فجاهد، تدرب اولا وتعلم ثم جاهد. هكذا يفعل كثير من الشباب المخلصين الذين نرجو ان يكونوا مخلصين، وهم يجاهدون من وقت لاخر في صمت تام دون جعجعة. اما اتخاذ الجهاد شعارا اجوف. الجهاد الجهاد، هكذا كان يفعل بعض الناس. ولما اندلعت الحرب في افغانستان وقام الجهاد، انكشفوا تلك ظاهرة حقيقة لا يعلمها الا المجربون. اسألوا المجربين. لا تتخذوا الجهاد شعارا اجوف. الجهاد عمل صالح، ذروة سنام الاسلام، ليس معنا الفاظ جوفاء ومظاهرات واعلانات، لا. جاهد في سبيل الله سرا، اذهب حيث يوجد الجهاد فجاهد وانت صامت، لا يعلم منك ذلك الا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. المراتب الثلاثة التي يجب أن تحفظ، لكل مرتبة أركان. فأركان الإسلام خمسة: أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أخذ الشيخ من هذا الحديث فقال: أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة، الإعلام، والنطق، النطق باللسان، والانقياد لذلك كما تقدم، وسيأتي تفصيل هذا فيما سيأتي من الدرس إن شاء الله. وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد، وشهدت له الملائكة، وشهد له المؤمنون. معناها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، تقدير بحق أمر ضروري. ومن يقول لا معبود إلا الله دون تقدير إما حق أو بحق يخطئ، لا يفهم معنى لا إله إلا الله، لأن معنى ذلك ينفي وجوه المعبودات مطلقا، وهذا خلاف الواقع. المعبودون موجودون في كل وقت، ولكن المعبود بحق هو الله وحده. هذا معنى إن الشهادة تشتمل على الكفر والإيمان. الكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، الإيمان بعبادة الله وحده. لا معبود بحق إلا الله وحده. وأما من عبد وما عبد منذ أن عبدت الأصنام والأوثان وإلى يوم الناس، هذا عبادتهم باطلة، وهم في اللغة يطلق عليهم آلهة، كلها آلهة، والعرب كانت تسميهم آلهة. والناس اليوم لما جهلوا اللغة ما يسموهم آلهة، يسموهم مشايخ والصالحين والأولياء والأضرحة والمقامات، أسماء مغيرة، فهي آلهة. كل ما عبد من دون الله ولو حجرا أو شجرا أو شيطانا أو وليا لا فرق، أي لا فرق بين أن يعبد الإنسان صالحا أو يعبد شيطانا وطالحا، كلها آلهة بالباطل لا تستحق العبادة ولو كانوا من الصالحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا إله نافيا، انتبه لهذا التقدير، أي تقول لا إله حال كونك نافيا، نافيا حال، تقول أيها الموحد لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله من الصالحين والطالحين والجمادات والمتحركين كلهم عبادة باطلة، مثبتا أي تقول إلا الله، أي تقول إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، لسنا بحاجة لنشرع العبادة من جديد، وقد تقدم ذكر أنواعها بالتفصيل، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا استدلال من الشيخ أخذا من طريقة القرآن التي تقدمت، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. قال رحمه الله: لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكي، لا أحد يستطيع أن يقول له شريك في ملكي، خلق معه يرزق معه، إلا من يتجاهل لحاجة في نفسه. وتفسيرها الذي يوضحها يريد أن يقول الشيخ: هذه الكلمة تفسرها آيات قرآنية كثيرة وذكر منها بعضها، تفسير لا إله إلا الله في القرآن آيات قرآنية تفسر لا إله إلا الله، منها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. انظر هذه الآية هي بمعنى، هي معنى لا إله إلا الله حتى في الترتيب: إنني براء مما تعبدون مقابل لا إله، إلا الذي فطرني مقابل إلا الله. الآية حتى في ترتيبها على ترتيب لا إله إلا الله، أي قدم البراءة قبل الإثبات والإيمان، فإنه سيهدين سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الأمة من عقبه عليه السلام، من عقب إبراهيم، لأنه أبو الأنبياء، فبقيت الكلمة في جميع الأنبياء، وفي آخر الأمة هذه الأمة بقيت كلمة لا إله إلا الله بمعناها. ومن الآيات التي تفسر لا إله إلا الله قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله بمعنى لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا أي وحده، هي كلمة لا إله إلا الله تماما، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من أطاع العلماء أو المتبوعين أو المشايخ، سواء حتى مشايخ القبائل، من أطاعهم في سواليفهم الجاهلية البدوية في التحليل والتحريم قد اتخذهم أربابا من دون الله. لا تظنوا عندما نقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أن المراد بغير ما أنزل الله القوانين المستوردة من الخارج فقط، لا، ولو حكم الإنسان بالعادات والتقاليد والسواليف المحلية في التحليل والتعريم، لا فرق بين ذلك وبين القوانين المنظمة التي تستورد من الخارج من الشرق والغرب. قال: ما صدر الحكم بغير ما أنزل الله فهو حكم جاهلي فهو كفر. قد يقع أهل البادية في كثير من الأذكار في التحليل والتحريم بسواليفهم من حيث لا يشعرون، ويقعون في الحكم بغير ما أنزل الله. في بعض الأذكار وفي بعض الأجناس، مثلا الإرث خاص بالرجال، وفي بعضهم الإرث للولد البكر فقط، والذي يرث الأب، المال كله له. وفي بعض الأذكار تحريم بنت العم وبنت الخالة، وبنت العمة جائزة. وهكذا تجد سواليف وعادات تحرم وتحلل، ومشايخ القبائل هم الذين يحكمون بذلك على جهل وإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حكم بغير ما أنزل الله ومن الطواغيت. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسول من أنفسكم، يختلف علماء التفسير هل الخطاب للعرب أو لجميع المسلمين. الجمهور على أن الخطاب للعرب، لأنهم أول من وفد عليهم الإسلام، وهم يعتبرون أساتذة لغير المسلمين، لغير العرب، أي المسلمون من غير العرب تابعون للعرب. لذلك إذا عز العرب وتمسكوا واهتدوا الناس تبع لهم، وإذا انحرفوا الناس تبع لهم أيضا في الانحراف، وهذا واقع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من جنسكم، ليس بملك ولا بجني، لو كان كذلك لاستوحشتم منه، لكن رحمة منه سبحانه وتعالى ولإقامة الحجة عليكم جعله منكم يتكلم بلغتكم، تعرفون من هو وابن من هو ومن أي قبيلة ومن أي بلد، تعرفون منه كل شيء. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يوقعكم في العنت، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وعلى إيمانكم وعلى استقامتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قدم الجار والمجرور، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما بالنسبة لغير المؤمنين، الرسول عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، إنما هو رحمة للمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين فقط دون غيرهم، نأخذ من تقديم المعمول على العامل كما تقدم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وكيف ذلك؟ وهل المخلوق يوصف بصفات الخالق؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، بغلام عليم، بغلام حليم. كثير من الناس يرتبك في مثل هذا، فلتعلموا بأن الاشتراك في اللفظ وفي المعنى العام لا يضر، بل أمر لا بد منه. الاشتراك في اللفظ في الرحمة والرأفة والعلم والسمع والبصر، السمع والبصر من أبرز صفات المخلوقين ومن صفات الخالق، صفات الذاتية، لكن هل ضر ذلك وهل أوقع ذلك في التشبيه والتمثيل؟ لا، لأن سمع الله غير سمع المخلوق، أي حقيقة سمع الله غير حقيقة سمع المخلوق، حقيقة بصر الخالق غير حقيقة بصر المخلوق، كذلك حقيقة رحمة الله ورأفته وعلمه وملكه وعزه وعظمته. كثيرا ما يستنكر بعض الناس لماذا يسمى المخلوق ملك، يؤتي الملك من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الملك الملك المالك كالعلم والعالم والسميع والبصير، هذه الأسماء إطلاقها على المخلوق لا يوقع في التشبيه. بالاختصار، الاشتراك إنما يقع قبل أن تضاف الصفات إلى الموصوفين، قبل أن تضاف صفات الخالق إلى الخالق وصفات المخلوق إلى المخلوق، وهذا يسمى علماء الكلام المطلق الكلي. المطلق الكلي عندهم لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج لا يوجد، كل ما وجد في الخارج يوجد خاصا. بمعنى، هل تتصور علما قائما هكذا، ليس علم زيد، ليس علم خالق ولا علم مخلوق، علم قائم بنفسه وحده لا وجود له، هذا يسمى المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج، إلا أن الذهن يتصور ذلك العلم. لكن إذا أضيف علم الله إلى الله، وسمع الله إلى الله، وبصر الله إلى الله، وعلم المخلوق إلى المخلوق، وسمعه إليه، وبصره ورحمته، لا اشتراك، لا يدعو الاشتراك، لأن الإضافة خصصت. إذا قلت علم الله علم خاص بالله من مواصفاته، علم محيط بجميع المعلومات، علم لم يسبق بجهل، علم لا يطرأ عليه غفلة أو نسيان، علم قديم قدم الذات، هل علم كهذا هل يمكن أن يشترك فيه مخلوق؟ لا، إذن اختص بالله. إذا قلنا علم زيد، علم زيد علم مكتسب مسبوق بجهل قاصر غير محيط بجميع المعلومات، فالله منزه أن يشارك المخلوق في مواصفات وحقائق وخصائص علم المخلوق. هذه النقطة لابد أن نكررها في كل مناسبة لعلها ترسخ، فهي مهمة، هي سبب انزلاق علماء الكلام. لما لم يستطيعوا التفريق منهم من ألحق، قال لا نتصور إلا كما نتصور في المخلوق، إذا صفات الخالق كصفات المخلوق. منهم من قال لا، إذا أردنا التوحيد ننفي الصفات، نثبت ذاتا مجردة ليست موصوفة بالصفات. انزلقوا جميعا، وهدى الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين اكتفوا به بأثره وبسنته وبما جاء به، ولم يلتمسوا الحق في غير كتاب الله، ولم يلتمسوا الهدى في غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هداهم الله وأثبتهم على هذه الجادة، ولله الحمد والمنة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر. انتبهوا لهذه الألفاظ التي جاءت مسجعة بغير قصد لكنها مهمة ينبغي أن يحفظ طلاب العلم وصغار الطلبة وكل الناس طلبة. طاعته فيما أمر، فيما ما هذه؟ إما تعتبرها مصدرية، طاعته في أمره، أو تعتبرها موصولة. طاعته في كل الذي أمر، ما الموصولة من صيغ العموم، في كل ما أمر تساوي في كل ما أمر. تقدم أن قلنا له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر، قل فيما أخبر ما قلته فيما أمر تماما، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الفقرة الأخيرة مهمة جدا، لأن كثيرا من الناس قد يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، وقد ينتهي عن كثير من المنهيات ويمتثل الأمر، لكن عند عبادة الله تعالى لا يتقيد بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من هنا يقع في الابتداع، يعبد الله ويتخبط في عبادته، لا يتقيد بالسنة. عبادة عبادة. مثال صغير، بعض الناس تجده يركع في أوقات النهي نوافل مطلقة، أو يزيد عدة ركعات بعد أذان الفجر. إذا قلت له يا أخي لا يشرع إلا ركعة الفجر بعد الأذان، وفي مثل هذا الوقت السلام منهي عنه، يقول لا بس هذه لله، بس هذه بس لله، يعني فوتها كده لله. طيب والذي قبله الفرائض والتي صليت كلها ما هي لله؟ هذه لله، خليها تمشي. هذا جهل، كلها لله، وللعبادة التي لله تقبل إلا على الجادة لا يفهم هذا، يحسب ما دام هي صلاة فيها ركوع وسجود تمشي في أي وقت وكيف ما جاءت، هذا من الجهل. وألا يعبد الله إلا بما شرع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الإنسان الذي يعبد الله بغير السنة، أي غير متقيد بالسنة، كالذي يحمل جرابا ملأ رملا حمله على رأسه وسافر به، فإذا وصل إلى حيث شاء وفتح الجراب الكيس ماذا يرى؟ يرى رملا، لا سكر ولا أرز ولا طعام، ماذا يفعل؟ تعب في الحمل، ولما وصل لم يتمكن من الاستفادة بما في الجراب الذي حمله على رأسه قبل السيارات، تعب مجرد تعب. كذلك من يكثر من العبادة على جهل دون تقيد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل يوم يصل يجد أنه لا شيء عنده، ما عمل شيء، لا يقبل. كيف يقبل؟ وهل بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا؟ بعثه إلينا لنتبعه، لنسير إلى الله على طريقته، ليقودنا إلى الله. أما إذا تركنا قيادته وفتحنا لنا الطرق من هنا ومن هنا، تركنا الجادة وسلكنا بنيات الطريق، النهاية الضياع. لم يعرف مكانة السنة إلا أمثال هؤلاء. أما كثير من العباد على جهل، وخصوصا الذين تربوا في أحضان المتصوفة، لا يعرفون مكانة السنة، يحسبون السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم ليقرأ للتبرك في رمضان، يختم في بعض المساجد صحيح البخاري في شهر رمضان سردا، والشيخ جالس تحت العمود متكئ بظهره على العمود يقول نعم نعم، ويسرد الطلاب يقرأ هذا، إذا تعب زيد يقرأ عمرو، وهكذا حتى يتم يختموا. قالوا ختموا سيا البخاري ويأملون ختم على ختم البخاري تبركا. لم يستفيدوا حكما واحدا لا حكما فقهيا ولا عقيدة مما في هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. يخرجون صفر اليدين. أمثال هؤلاء لا يعرفون مكانة السنة. هذه هي السنة عندهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مائلين من الشرك إلى التوحيد إلى الإخلاص. أمروا بهذا الناس كلهم جميع العباد وليقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الدين المستقيم الطريق المستقيم الموصل إلى الله. أن تخلص لله في العبادة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وفي كل ذلك بالإخلاص واتباع السنة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. من أين نأخذ الوجوب؟ لفظة كتب ما عليكم كتب وعليكم هذه الجملة تفيد الوجوب أن الله أوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما الذين قبلنا كيفية صيامهم ما نعلم، إنما نشترك بالجملة في وجوب الصيام علينا. نعلم صيامنا بالتفصيل ولكن صيام القوم لا نعلم بالتفصيل. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لكي تتقون، لكي يكون الصيام وقاية بينكم وبين عذاب الله وغضبه. لأن الصيام يكون سببا للتقوى، لأنه يترك لله شهواته طعامه وشرابه. لذلك أضاف الله الصيام إلى نفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، إضافة عظيمة. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس، كذلك نأخذ من لفظة على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية عند كثير من أهل التفسير نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، أي أوجب الله علينا الحج في السنة التاسعة من الهجرة النبوية. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالتطبيق بأن مهد لحجه في العام العاشر بإرسال وفد يطهر مكة ويعلن في مكة عن حج النبي عليه الصلاة والسلام في العام المقبل السنة العاشرة، والتفصيل في محله هناك. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى الاستطاع عند الفقهاء الزاد والراحلة، وإن كان الحديث فيه مقال ولكن معناه سليم تشهد له نصوص الكتاب والسنة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد يستدل بعض الناس بآخر هذه الآية على أن ترك الحج مع الاستطاعة كفر، ولكن الذي عليه الجمهور إن هذا كفر عملي ليس كفر اعتقادي. أي من ترك الحج مع الاستطاعة يأثم إثما كبيرا، وتثبت مصاريف الحج في تركته، فتخرج مصاريف الحج من تركته. لم يصل إلى الشرك الأكبر، لا يصل إلى الشرك الأكبر إلا بالجحود. قال ما يؤمن بوجوبه إذا قصر فيكون كفره كفرا دون كفر. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ست، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى:
وما تتلو منه من قرآن
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفه على ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فقلنا فعجبنا يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فمكثنا مليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، كما تقدم أضيق من الإسلام،
والذي بعده الإحسان أضيق بأكثر. يجب أن نقف عند الإيمان لنعرف اختلاف أهل العلم في حقيقة الإيمان ليتبين لنا أننا بحاجة إلى تحقيق الإيمان نفسي. الإيمان الذي هو كل شيء عندنا لم يسلم من الاختلاف. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند بعض علماء الكلام مجرد المعرفة، أي معرفة الله تعالى، والكفر عندهم الجهل. هذا ما ذهب إليه جام بن صفوان، وعلى هذا لا يوجد كافر إلا من هو جاهل، ولا يوجد أجهل بالله من جام بن صفوان. لذلك يقال إنه حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال إن الإيمان هو المعرفة وإن الكفر هو الجهل. وإذا تتبعنا عقيدته نجده أجهل الناس بالله، إذن هو كافر بشهادة نفسه على نفسه. الله سبحانه وتعالى في نظر جهم بن صفوان والجهمية لا يوصف لا بصفة ولا يسمى باسم، أي وجود الله تعالى عندهم وجود ذهني ليس له وجود خارجي، الوجود المطلق، لأن الموجود في الخارج لا بد أن يوصف بصفة. الذي لا يوصف بصفة هو العدم، الموجود لا بد له من صفة. فإذا نفوا عنه جميع الصفات وجميع الأسماء شبهوه بالمعدوم، بالمعدوم الذي لا يوصف بأي صفة لأنه معدوم. وعلى هذا جهم بن صفوان هو من أكثر الكافرين بشهادة نفسه على نفسه، إذ الإيمان عنده المعرفة والكفر الجهل. القول الثاني لأهل الكلام في الإيمان، الإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق بالقلب بصحة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو لم ينطق باللسان، لو لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طالما ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به فهو مؤمن. القول الثالث، الإيمان التصديق والإقرار معا، أن يصدق بقلبه ويقر بلسانه. هؤلاء جميعا يقال لهم المرجئة، مرجئة الفقهاء، أصل منبتهم من الكوفة، لأن هذا القول، القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار معا، قول الإمام أبي حنيفة، وتبعه في ذلك جميع الكوفيين. ثم انتقل هذا المذهب من الماتريدية إلى الأشاعرة، فصار الإيمان عند الأشاعرة، عند جمهور الأشاعرة والماتريدية هو التصديق، وإن توسعوا التصديق والإقرار. الإقرار محل خلاف عندهم، القول الصحيح إن الإيمان عندهم التصديق. وعلى هذا جميع الأعمال الإسلامية التي في الكتاب والسنة ليست من الإيمان في شيء عند هؤلاء، أخرجوا الأعمال كلها من الإيمان. هذا هو معنى الإرجاء، الإرجاء معناه التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، لم يدخلوا الأعمال كلها في الإيمان، بل الإيمان إلا إما مجرد التصديق أو التصديق والإقرار، هذا الذي عليه جمهور الأشاعرة وما أكثرهم، وهو في الأصل عقيدة الماتريدية التابعين للإمام أبي حنيفة. في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة بما فيهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، ولكن الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم، الإرجاء الذي هو عقيدة أبي حنيفة ومن تبعه غير إرجاء علماء الكلام، لذلك يسمون هؤلاء مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل الكلام، يرون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون إن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، وأن إيمان الأنبياء ومن بعدهم واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، حقيقة واحدة. هؤلاء مرجئة أهل الكلام، ولكن مرجئة الإمام أبي حنيفة ومن تبعه لا يصلون إلى هذه الدرجة وإن أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. وعلى كل، هذا المذهب خطأ، الصواب ما عليه الجمهور، لا لجمهرتهم وكثرتهم، ولكن لكون الدليل معهم من الكتاب والسنة. كتاب الله تعالى ينطق ويدخل ويعد الأعمال من الإيمان، وكذلك السنة. إذا قرأنا قوله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. عدد الله في هذه الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، من أعمال الجوارح. إذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. وعلى هذا يكون التصديق تصديقا خاصا، أخذ المرجئة الإيمان اللغوي الذي هو مجرد التصديق، وأخطأوا في ذلك، لأن المراد بالتصديق هنا التصديق الشرعي لا التصديق اللغوي. المعنى اللغوي دائما أعم وأشمل من المعنى الشرعي والاصطلاحي. في اللغة مجرد التصديق، أي شيء صدقته يسمى إيمان، وفي الشرع تصديق خاص، تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا تصدقه الأعمال، لأن تصديق القلب إن لم يوجد دليل على صحته يعتبر دعوى، ومن ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به ثم ترك العمل، لا يعمل شيء من أعمال الإسلام، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، لا يعمل، يقول أنا مؤمن لأني مصدق، نقول لو أتيت بالدليل على تصديقك، على تصديقك القلبي، ما الذي يصدقك؟ أعمال الجوارح هي التي تصدق ذلك التصديق، تشهد لصحة ذلك التصديق. ومن ادعى أنه مصدق بقلبه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يعمل، يقال له هذه دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ البينة الأعمال. لذلك يقول بعضهم: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. فإذا كانت الأعضاء لا تعمل، لا يصلي ولا يصوم، لا يأمر ولا ينهى، ولا يجاهد ولا يطلب العلم، ماشي هكذا مصدق، لا، لا يقبل مثل هذا التصديق. وعلى هذا انتشر بين المسلمين هذا الإيمان الإرجائي. لذلك لو أمرت إنسانا أو نصحت أو نبهت على ما فعل يقول: لا، الإيمان في القلب، هنا الإيمان. الإيمان الذي هنا لو صح لظهر أثره في أعضائك وجوارحك، لست بصادق، تترك الصلاة فيقال لك صل، تقول: لا، الإيمان هنا في القلب، ليس بصحيح. على هذا كيف تحاججون الذين تريدون تنازعوا الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، تقولون لهم أنتم حكام غير مسلمين، فيقول لك: لا، أنا مسلم، لأني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا مصدق، وأنت معي في هذا التعريف، يحاججك. لكن متى تستطيع أن تقنعه بأنه ليس على الإسلام؟ إذا عرفت الإيمان بالتعريف الصحيح. ما هو الإيمان؟ تصديق بالقلب، وعمل بالجوارح، وقول باللسان. التصديق الذي في القلب يشهد لصحته النطق باللسان، قولك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يصدق كل ذلك، تصدق كل ذلك الأعمال، الأعمال الجارية على السنة وعلى وفق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإيمان مركب، الإيمان يتألف من أجزاء، من تصديق بالقلب، وعمل بالجوارح، وقول باللسان. على هذا يشهد، أو لهذا يشهد الكتاب والسنة، وقد سمعنا من الكتاب الآية. اسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، رواية البخاري. أعلاها قول لا إله إلا الله، يعلى النطق باللسان من الإيمان، وأعلى درجات الإيمان هذا مما يذكر في فضل لا إله إلا الله. هذه الكلمة ركن في الإيمان وركن في الإسلام، وأفضل الذكر، كلمة عظيمة. إذا جئت تعدد الإسلام فهي في الطليعة، وإذا جئت تعدد شعب الإيمان فهي في المقدمة، وإذا جئت لتعرف أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة إذا فهم معناها وطبقت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هنا سؤال يريد، قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله، وهل يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وكفى؟ لا. ولو لم تذكر، لو لم يذكر الجزء الثاني كأنه مذكور، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كالجسم والروح لا يفترقان. لا ينفع قول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، أي الشهادة بالوحدانية لا تجدي ولا تنفع حتى تشهد بالرسالة. ولو شهدت بالرسالة ما نفعت الشهادة حتى تشهد قبل ذلك بالوحدانية. هما شيئان في الظاهر ولكنهما شيء واحد في الحقيقة، إذ بينهما تلازم لا يفترقان. لذلك إذا جاء في بعض الأحاديث ذكر لا إله إلا الله ولم يذكر شهادة أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث، فليعلم أن ذلك اكتفاء بالمعلوم، لأنه من المعلوم أن لا إله إلا الله وحدها لا تغني إلا بإضافة محمد رسول الله، وهي تسمى بجملتها كلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان ومفتاح الجنة. ثم قال: وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. إماتة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الإيمان، من تمام إيمانك أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك. إذا رأيت قشرة موز في الأرض في الطريق في وسط الطريق فأخذتك الشفقة قلت ربما ينزلق إنسان من هذا فتنكسر رجله، رحمت المارين وفي نفعهم وكف الضر عنهم أزلت، هذا يعتبر جزءا أو شعبة من شعب الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبين أعلاها وأدناها شعب تتفاوت: الصلاة شعبة من الإيمان، الجهاد شعبة من الإيمان، الزكاة شعبة من الإيمان، وطلب العلم شعبة من الإيمان. وأنت ماشي تعدد ما شئت أن تعدد، كلها من شعب الإيمان. إذن الإيمان يتألف من شعب كثيرة، وليس مجرد التصديق وليس مجرد الإقرار. لذلك فلنسمع هذا التعريف الشارح الذي شرح الإيمان من كلام العلامة ابن القيم، فليسجل عنده طلاب العلم. يقول العلامة ابن القيم: الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، وتصديقه عقدا، والإقرار به نطقا. سجل هذا التعريف: والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا. الانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا. انتبه، العمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. من الإيمان أيضا تنفيذ ذلك والدعوة إليه بحسب الإمكان. ثم قال: وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. إذا كان هذا هو تعريف الإيمان أو هذا هو الإيمان الحقيقي، ما الطريق إليه؟ انتبه، ما الطريق إلى هذا الإيمان؟ يقول العلامة ابن القيم: والطريق إليه تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله ورسوله. هذا الطريق، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله، لا يعبد الا الله ولا يرجو غير الله ولا يعبد الله الا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الايمان بهذا التركيب. الايمان مركب مما ينتقده علماء الكلام على اهل السنه، يقولون كيف يكون الايمان مركبا؟ لان المركب اذا ازيل بعض اجزائه زال كله. هذا غير صحيح. ما الذي يرد على هذا؟ لا يكفي ان تقول غير صحيح، ترد عليه بالحديث السابق الذكر. الايمان بضع وسبعون شعبة او بضع وستون شعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشعب متفاوتة. الشعبة الاولى هي التي يزول الايمان بزوالها. اذا زالت الشعبة الاولى، شعبة لا اله الا الله محمد رسول الله، زال الايمان كله، لا يبقى شيء. وهل اذا ترك الشعبة الاخيرة مر الانسان في الطريق على الاذى فلم يزل، هل يزول ايمانه؟ لا، ينقص. الشعبة الاخرى غير الشعبة الاولى بزوالها ينقص الايمان بقدر ما يترك الإنسان شعبة من الشعب، وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي ينقص إيمانه، لا يزول، وإنما يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بها والإتيان بما يناقضها. ليس معنى زوالها أنك تقول أنا لا أعترف لا إله إلا الله، لا، قد تقول بلسانك لا اله الا الله وتاتي مما يناقضها، لان للاسلام نواقض كنواقض الوضوء. يتوضا الانسان وضوءا جديدا ويدخل الان من هذا الباب من الميضة، فدخل المسجد خرج منه الريح، هل ينفعه هذا الوضوء الجديد؟ لا. كذلك لو قال 100 مرة يعدها بالسبحة لا اله الا الله لا اله الا الله، ثم اذا اشتدت بك به الامور قال اغثني يا فلان ما لي سواك يا فلان، انتقض توحيده تماما، لا يبقى عنده شيء، كافر، نفى الله الذي كان يقره بلسانه. هنا يزول الايمان. لكن لو ترك شعبة من الشعب أن قل حياؤه فارتكب معصية ينقص إيمانه، لا يزول كليا. فليفهم هذا جيدا. ثم طالما تعرضنا لهذه المسألة وهي مسألة كبيرة، قد يستدل عليك من يرى بأن الأعمال ليست من الإيمان، يستدل بالعطف الذي جاء في القرآن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، يقول العطف يقتضي المغايرة، إذن الأعمال الصالحة غير الإيمان، لأن الله عطف الإيمان على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان. الأعمال الصالحة هي الإسلام، فالعطف يقتضي المغايرة، كأن تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وذهب عمرو، بينهما مغايرة، بين جاء وبين ذهب، وبين زيد وبين عمرو. صح العطف هنا، اقتضى العطف المغايرة. فإذا قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الأعمال الصالحة غير الإيمان، تقول المغايرة درجات. صحيح، العطف يدل على المغايرة، ولكن المغايرة درجات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،
أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ كيف سحى العبد؟ ما معنى المغايرة هنا؟ من باب عطف الخاص على العام. كذلك العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، كما أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها. والأمثلة كثيرة في القرآن، إنما نشير هنا إشارة يتحملها الشباب ولا نتوسع أكثر من هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أركان هذا الإيمان ست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن وتصدق وتسلم لله. تؤمن بالله بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة بأنهم موجودون جند من جنود الله تعالى. من سمعت وعلمت أسماءهم آمنت منهم بالتفصيل، ومن لا فبالجملة. وكتبه، الكتب المنزلة بما في ذلك القرآن، وتؤمن بأن الكتب المنزلة كلها من كلام الله وليست مخلوقة كما يقول علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب من كلام الله، لأن كلام الله لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له. الله خاطب نوحا وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في أماكن وفي أزمنة مختلفة، يتكلم آخر كل ليلة، يقول عندما ينزل إلى سماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له. هذا كلام الله. ويتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يأتي لفصل القضاء ويسلم على أهل الجنة ويخاطبهم من فوقهم. كل ذلك من كلام الله، وكلام الله لا نفاد له. لذلك اعتقاد أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت كما تقول الأشاعرة ضلال مبين، لأن في ذلك إنكار أن هذا القرآن كلام الله. وقد وافقت الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله، تناقضوا في ذلك مع دعوى أنهم خصوم للمعتزلة. بالنسبة للكتب السماوية، نؤمن بأنها من عند الله تعالى، وأما هذا القرآن نؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستورا نحكم به ونتحاكم إليه ونسير إلى الله في ضوئه. هو الحكم، وهو كتاب العقيدة، كتاب التوحيد، كتاب العبادة، كتاب الأحكام، كتاب الأخلاق، كتاب السياسة، كتاب الاقتصاد، كتاب كل شيء إذا فهم وعمل به. هذا الفرق بين إيماننا بالكتب السماوية وبين الإيمان بالقرآن. الكتب السماوية لا يجب علينا العمل بها لأنها نسخت وانتهت بنزول القرآن. الكتاب الذي يجب الإيمان به والعمل به هو هذا القرآن العظيم، وهو كلام الله حقيقة، لأن الله سماه كلاما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ذلك الكلام الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين فسمعوه، هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف.
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. ولكن الأثر لم يسلم من تأويل الأشاعرة، قالوا: أي خلق من خلق الله مخلوق لله. الأشاعرة الذين يقولون نحن من أهل السنة والجماعة. يقال في الإيمان بالرسل الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المراد بالإيمان بهم أن تصدقهم بأنهم رسول الله معصومون بلغوا رسالة الله. ولكن الرسول الذي يجب اتباعه ولا يعبد الله إلا بما جاء به هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالرسالة الخاتمة العامة، لا يسع جنيا ولا إنسيا، لا يهوديا ولا نصرانيا، إلا الإيمان بهذا النبي الكريم بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. والإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من عند الموت. من مات فقد قامت قيامته. من حين أن ينقل الإنسان من على وجه هذه الأرض إلى باطنها فهو في يوم الآخرة، يعني الحياة البرزخية الفاصلة بين هذه الحياة التي نحن فيها الآن وبين الحياة التي بعد البعث تابعة للآخرة، تابعة ليوم الآخرة. يجب الإيمان باليوم الآخر وما يجري في القبر من العذاب وما يجري على المؤمنين من النعيم، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يجب الإيمان بكل ذلك تصديقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالقدر خيره وشره، بمعنى أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما أصابك في علم الله لا يخطئك، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك. إيمانك وتصديقك بهذا المعنى بأن ما أصابك لن يخطئك وما أخطأك لن يصيبك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا المقدار يكفي بالنسبة للإيمان في باب القضاء والقدر دون الخوض، لأن الباب هذا الباب باب خطير. والبعث عن أسرار القضاء والقدر يعتبر سرا من أسرار الله، لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. أي ليس لك أن تسأل لما فعل الرب سبحانه وتعالى هكذا، لما خلق، لما أحيا، ولما أمات، لما جعل زيدا غنيا وعمرا فقيرا، ولما أمرض فلانا، ولما ولما. هذا خوض في سر من أسرار الله، سر لا يدرك، لا يسأل عما يفعل. كما أنه لا يجوز في باب الأسماء والصفات كيف أن تسأل بكيف، كيف هو، كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواؤه، كيف مجيئه، لا يجوز. في باب القضاء والقدر لا يجوز السؤال بلما، لما فعل، لما 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 إلى آخره. انتبه لهذا، لأن هذه مزلة الأقدار. يكفي للعامة والخاصة أن يؤمنوا بأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وأن الله علم كل شيء فكتب كل شيء، كل المقادير معلومة ومكتوبة. ثم قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه على ما علم وكتب، ونحن نجري تحت القضاء والقدر. في هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو يترنم كما يقال في جنح الليل بهذه الأبيات، كأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت ففي ففي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن وهذا شقي وهذا سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. هكذا يترنم الإمام الشافعي بهذه الأبيات يذكر نفسه بالقضاء والقدر وأن كل شيء مفروغ منه. يأتي هنا سؤال الجبريين، وهل معنى ذلك أن العبد مجبور؟ لا، خلق العبادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة وخلق لهم الاختيار وأرسل إليهم رسولا وهداهم النجدين وبين لهم طريق الهدى وطريق الضلال وأمرهم بالفعل. يفعل العبد كل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، ولا يدري ما الذي جرى في قضاء الله وقدره، ليس هذا شغله ولا له أن يبحث في هذا، عليه أن يتقيد بالأوامر والنواهي. أمرك بإقامة الصلاة، عليك أن تقيم الصلاة. لكن قول الذي يقولون بأن العبد مجبور ليس له قدرة أو قدرته لا تعمل ولا له إرادة، تسمى العقيدة الجبرية، ضلال في ضلال، وهي منتشرة الآن لأن الأشعرية مرجئة وجبرية وجهمية اجتمعت فيها جميع هذه الأمراض، وهم منتشرون بين المسلمين وكثير من شبابنا لا يدرون عنهم. يصدق على شبابنا قول عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. لأن الجاهلية بدأت في هذه الأيام تضحك على شبابنا، جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية القانون، جميع هذه الجاهليات تعمل. وشبابنا نشأوا في الخير، نشأوا في الإسلام على الفطرة في التوحيد، لا يعلمون من هذه الجاهليات. يأتي صاحب الجاهلية فيضحك عليهم فيقول: نعمل كذا وكذا من الأعمال الإسلامية، فيصدقون فيخرجهم عن الجادة إلى بنيات الطريق فيقفون حيارى. لا علاج إلا العلم، العلم وحده هو العلاج. لذلك عليكم بالعلم كما وفقكم الله، فوفقتم في مثل هذه الأيام الحارة على صبركم على دراسة العلم في هذا المسجد الكريم، وزملاؤكم في المناطق الباردة عليكم أن تلازموا وتصبروا على هذا الوضع. لا ينال الإنسان درجة الإيمان إلا بالصبر واليقين.